بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أحد. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن الصبي بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة. قال: فسمعني زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال: لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل. فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. هذه الأحاديث يتابع فيها المؤلف رحمه الله، أعني المجد بن تيمية، في كلامه على مسألة التخيير بين التمتع والإفراد والقران، وبيان أفضل هذه الأنساك. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حجة الوداع خرج هو وأصحابه رضوان الله عليهم، فمنهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بعمرة وحج، يعني قرن بينهما. فلما وصلوا مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وهذا في حق من أفرد الحج أو من قرن بين الحج والعمرة ولم يسق الهدي. وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد ساق الهدي فبقي على إحرامه ولم يتحلل، وكأن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم لما رأوه على إحرامه ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بذلك على سبيل الرفق بهم، لكنهم يرغبون في الأخذ بالعزيمة، ولذلك بقوا على إحرامهم. فلما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم ما فعلوا، قال عليه الصلاة والسلام المقالة المشهورة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني ولا تحللت ولا وجعلتها عمرة. فبين أنه إنما لم يتحلل لسوقه الهدي، وأنه لا ينبغي لمن لم يسق الهدي أن يبقى على إحرامه، وأن هذا هو الأمر الذي أمرهم به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك استدل بهذا الأمر من قال بأن التمتع أفضل، وأن أفضل الأنساك هو التمتع، أي أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها، وإذا جاء موعد الحج أحرم بالحج. واستشكل بعض أهل العلم هذا الحكم، وقالوا كيف يكون الأفضل ولا يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يكون الأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فإذا كان هذا أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل وعليه، فيكون القران أفضل من التمتع. إلا أن المحققين من أهل العلم جمعوا بين هذه الآثار التي ظاهرها التعارض، فقالوا إن الحج أو إن المناسك قد تتفاضل فيما بينها بحسب الحاج وبحسب من يؤدي النسك، فإن كان مؤدي النسك يريد أن يؤدي العمرة والحج في سنة واحدة وفي أشهر الحج وقدم ولم يكن قد ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. أما من ساق الهدي معه ويريد أن يؤدي بالعمرة والحج في عام واحد وفي أشهر الحج فالقران في حقه أفضل، لأنه قد ساق الهدي وسوق الهدي يقتضيه أن يبقى على إحرامه، لأنه لا يحل له ذبح الهدي إلا في يوم العيد، فيبقى على إحرامه معه نسيكته ومعه هديه ويبقى إلى أن يحين موعد ذبح الهدي، فعندئذ يتحلل من الإحرام. أما من أراد أن يؤدي الحج لكن من بلده ويؤدي العمرة من بلده لا يجمع بينهما ويؤدي كل واحدة على سفر أو من سفر ينشئه فالإفراد في حقه أفضل. هذا خلاصة ما قيل، وكنا قد وقفنا في آخر درس عند قوله لو استقبلت إلى آخره. يقول هو متفق على مثل معناه من حديث جابر، يعني أن حديث جابر بن عبد الله الذي روى فيه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخرجه الشيخان اتفق على مثل هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، كأنه تمنى أنه لم يسق الهدي ليؤدي النسك على سبيل التمتع. قال متفق على مثل معناه من حديث جابر. قال وبه استدل من قال، يعني من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي، استدل من قال بأن التمتع أفضل أنواع الحج، لكن ينبغي أن يقيد لمن لم يسق الهدي. وقد تقدم البحث عن ذلك. قوله أي في الرواية الثانية: أتاني الليلة آت، وآت اسم فاعل من الفعل أتى، والمراد به جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإنما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى من جبريل أوامر أو وحيا ولم يكن في كتاب الله، مما يدل على أن السنة وحي، وأن الله تعالى يوحي بها كما يوحي بالقرآن، وأن جبريل ينزل بها كما ينزل بالقرآن، ولذلك كانت مصدرا من مصادر التشريع. قوله أتاني الليلة آت، قال هو جبريل كما في الفتح، أي كما فسر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. قوله فقال يعني جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم آمرا: صلي في هذا الوادي المبارك، والمراد به وادي العقيق، وهو الذي يقع على أو يقع ميقات أهل المدينة على طرف منه، على طرف منه. وهذا الوادي ممتد بحيث يقع عليه ميقاتان: الميقات الأول ميقات أهل المدينة، والميقات الثاني ميقات أهل العراق كما مر بنا، فإن ميقات أهل العراق ذات عرق، ومنهم من قال إنها العقيق، وبعضهم قال إن ذات عرق تقع على العقيق، فيكون الميقات يعني يمر، أو يكون الميقات يقع على وادي العقيق، وعلى ذلك يكون وادي العقيق ينظم ميقاتين: الميقات الأول ميقات أهل المدينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمره قائلا: صلي في هذا الوادي المبارك. يقول: هل الأمر يقتضي الوجوب؟ هذا الظاهر أن الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا وجد ما يصرفه، وإذا كان الأمر واجبا فالمقصود به هنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، لأنه لم تشرع صلاة لهذا الوادي خاصة، وإنما يسن لمن قدم أن يصلي في هذا الوادي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن الأمر هنا مصروف عن حقيقته، وهو الوجوب إلى الندب: صل في هذا الوادي المبارك. قال: هو وادي العقيق، وهو بقرب العقيق، بينه وبين المدينة 4 أميال، ويقع عليه كما قلت ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. قال: وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة، أي في كتابه الذي ألفه في أخبار المدينة، أن تبعا، والمراد به ملك اليمن الذي قدم، وهذا كان قبل زمن النبوة، أن تبعا لما انحدر في مكان، ومعنى انحدر يعني نزل في مكان عند رجوعه من المدينة، قال: هذا عقيق الأرض، فسمي العقيق. يعني يريد أن يبين هنا أن سبب تسمية هذا الوادي بوادي العقيق هو ما أطلقه تبع، وقال إنه عقيق الأرض، فسمي الوادي باسم العقيق. قوله: وقل عمرة في حجة، أي أمر النبي صلى الله أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي ثم يحرم عقب الصلاة. وهذا هو الذي استدل منه الفقهاء على أنه يشرع لمن أراد الإحرام أن يحرم بعد إيه؟ بعد صلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأحرم، وهذا في غير حجة الوداع، لأنه في حجة الوداع صلى الظهر ثم أحرم عقب صلاة الظهر من ذي الحليفة في مسجدها، يعني في مكان المسجد الذي ألحق فيما بعده. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد صلى في مكان لم يكن ثمة مسجد، لكن بعد أن فرغ وأدى الصلاة في هذا المكان شيد مكانه مسجدا وعرف بمسجد ذي الحليفة. قال: وقل عمرة في حجة، قال برفع عمرة في أكثر الروايات وبنصبها في بعضها، يعني وقل عمرة في حجة. ويقدر العلماء أما على التقدير الأول وقل عمرة في حجة، فجملة عمرة في حجة هي مقول القول جملة اسمية. وأما على تقدير النصب فالتقدير واجعلها عمرة في حجة، اجعلها عمرة، فعمرة تكون مفعولا ثانيا لاجعل. قال: وبنصبها في بعضها بإضمار فعلي جعلتها عمرة في حجة. قال: وهو دليل على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا. وأبعد وهو دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا، أي لأنه جمع بين العمرة والحج. قال: وأبعد من قال إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه، لأن هذا لم يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، حيث إنه بعد أن فرغ من حجه عاد إلى المدينة ومكث فترة لم تزد على 82 يوما من يوم عرفة حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأبعد من قال إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه. وظاهر حديث عمر هذا أن حجه صلى الله عليه وآله وسلم القران كان بأمر من الله، فكيف يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فجعلتها عمرة؟ قال: فينظر في هذا، أي في هذا الإشكال، وكأنه رحمه الله عن الشوكاني لم يجد جوابا ولذلك أورد الإشكال. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكي يبين للذين ترددوا في أداء العمرة والذين ترددوا في أداء التمتع بأن التمتع نسكا فاضل، وبأنه لولا أمر الله لنبيه ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي لا أتى بالتمتع لبيان أو لكونه من أفضل أنواع النسك، فهو أفضل الأنواع لمن لم يسق الهدي، وهو عن القران أفضل الأنواع لمن ساق الهدي، فلا إشكال بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في معرض البيان لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، فلا إشكال في ذلك. فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطيبا لخواطر أصحابه يعني يقول بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التمتع أفضل، يعلم أن القران أفضل، وإنما قال لأصحابه على سبيل تطيب خواطرهم. الجواب إن هذا ليس بلازم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين موقفه وموقفهم، والموقفان مختلفان، فهو أحرم بالقران وساق الهدي، وغيره أحرم بالحج أو بالقران ولم يسق الهدي. والدليل على ذلك أن كل من ساق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى على إحرامه. فلو كان القران أو فلو كان التمتع أفضل لما أمر النبي أصحابه بأن يبقوا على القران ما داموا قد ساقوا الهدي. فهو يبين أن التفضيل فرع عن سياق الهدي وعدم سياقه، فمن ساق الهدي فالتمتع في حقه، فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. قال: فإن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطيبا لخواطر أصحابه فقد تقدم أنه تغرير لا يليق نسبة مثله إلى الشارع، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، يعني شهد الحج والنسك مع عثمان، وشهده مع علي رضي الله تعالى عنهما. قال: وعثمان ينهى عن المتعة، والمراد بالمتعة متعة الحج. كان الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا من أن الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رخص لهم في المتعة لأن الزمن كان زمن خوف، ولأن الناس ما كانوا آمنين على أنفسهم، لذلك كانوا يأتون بالحج والعمرة في عام واحد وبسفر واحد، يحرمون بالعمرة حتى إذا ما فرغوا منها أحرموا بالحج. ولما أمن الناس وفتحت الأمصار وأصبح الطريق إلى مكة خاليا من الخوف، رأى الصحابة رضوان الله عليهم أن يهل الإنسان من بلده بالعمرة مرة، ويهل بالحج من بلده مرة أخرى، يعني أن يؤدي كل من العمرة والحج في نسك مستقل لا يجمع بينهما. هذا ما ارتضاه بعض الأئمة وبعض الخلفاء الراشدين، وينسب إلى عمر رضي الله عنه، وينسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. لكن لما ألف الناس هذا الفعل وظنوا أنه هو الفعل الأمثل وأن غيره ليس بصحيح أو أن غيره مرجوح، أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يبين أن أداء النسكين معا العمرة والحج سواء في سفر واحد بأن يكون الإنسان متمتعا أو في نسك واحد بأن يكون المحرم قارنا، كل ذلك جائز، وأنه من السنة، وأنه لا ينبغي الاقتصار على الإفراد دون القران والتمتع، وأن الأمر فيه تخيير، فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أصحابه وتركهم عندما أحرموا، لكنه رغبهم في التمتع لمن لم يسق الهدي، لذلك كان هذا الفعل من السنة. وكذلك القران من السنة لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، فلهذا أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يحيي هذه السنة، وأن يبين أن ما نهي عنه ليس لأنه أمر محرم، وإنما رأي رآه الأئمة خصوصا، وأنهم كانوا قد ربطوا نسك التمتع والقران بزمن الخوف وبأيام الخوف، ولهذا جادل علي رضي الله تعالى عنه عثمان في هذه المسألة. وعثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن هو أول من أمر بذلك، بل يروى أن هذا أمر كان أمر به عمر رضي الله عنه، بل نقل أنه مما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع الناس يأمرون بالإفراد وينهون عن التمتع قال مقالته المشهورة، لأن قال مقالته المشهورة التي ندد فيها بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، يعني في هذه المسألة. فهنا يقول مروان: وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما. هنا ذكر الشارح في تفسير هذه الكلمة نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، ما المراد بالضمير في قوله بينهما يجمع بينهما؟ هل المراد به أن يجمع بين النسكين يعني بين الحج والعمرة بأن يكون الشخص قارنا، أو المراد بقوله نهى عن التمتع بأن يجمع الحاج أو المحرم بين أداء العمرة وأداء الحج في سنة واحدة؟ فالضمير قد يعود على المتعة، وهو أن يؤدي العمرة والحج في سنة واحدة، فيكون قوله نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما جملة أن يجمع بينهما تفسير لمعنى المتعة، أو نهى عن العمرة وأن يجمع بينهما يكون المراد بأن يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد فيكون الرجل قارنا. فعلى المعنى الأول تكون الجملة جملة تأكيد، جملة أن يجمع بينهما تأكيد لنهى عن الايه؟ عن المتعة. وعلى المعنى الثاني تكون الجملة جملة تأسيس، أي نهى عن المتعة ونهى عن أن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فكأنه يقول نهى عن المتعة ونهى عن القران. يقول: قال: فلما رأى علي ذلك، أي من الناس، وأن الأوامر من الولاة، أهل بهما. ومعنى أهل بهما يعني أحرم بالعمرة وبالحج معا، لبيك لبيك بعمرة وحجة، أي قائلا لبيك بعمرة وحجة، أي أنه أحرم قارنا. ولما رجع في ذلك قال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أحد، وإن كان هذا القائل خليفة أو أميرا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لكن هنا قد يقال إنما قاله الأئمة عمر وعثمان رضي الله عنه، هذا أيضا مطلوب مأذون في اتباعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إلا أن أهل العلم يقولون إن العمل بسنة الخلفاء يعني فيما لا يعارض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وضعنا في الحسبان أن النسك وأن أداء الحج والعمرة فيه تخير لمن يريد أن يختار قرانا أو تمتعا أو إفرادا، فيندرج في ذلك سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت سنته. لكن محل الإنكار أن يقصر على ما أمر به ولا يؤذن بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علي رضي الله عنه أدى النسيكة على منهج سنته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هكذا الذي فسره عثمان رضي الله عنه، قال: إنا كنا خائفين. لا، هو بالنسبة لمكة والمدينة، لكن الطرق الأخرى والمدن الأخرى أيضا الخوف لا يزال قائما، حتى يعني فتحت جزيرة العرب وفتحت مكة وما حولها وأمنت الطرق. وإلا ما دام هناك كفار يحولون بين الناس وبين أداء النسك، الخوف قائم. واضح؟ ها؟ ويقال إن أولا نحن ما عندنا نص في أن التمتع والقران شرع من أجل الخوف، بل جاء شرعهما مطلقا، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بخلاف قصر الصلاة كان في بدايته أنه للخوف. ولذلك هذا التفسير إنما هو يظهر أنه باجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ويجري في حكمه ما جرى في حكم القصر. فإن عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له عليه الصلاة والسلام مجيبا: إنها رخصة، رخصها الله لكم. وأمره وقال لهم: عليكم برخصة الرب، برخصة الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يذكرون عللا أخرى غير علة الخوف، وهي أن أداء النسك كلما كان بأكثر مشقة كلما كان أعظم أجرا. ولا شك أن من أحرم بالعمرة من بلده ثم أدى الحج من بلده كان ذلك أكثر مشقة، ولهذا قالوا بالإفراد. لكننا نقول إن الأنساك الثلاثة كلها سائغة وتتفاضل بحسب عمل الإنسان، فمن ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي وأراد أن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد فالتمتع له أفضل، ومن أراد أن ينشئ للعمرة سفرا وللحج سفرا فالإفراد في حقه أفضل. قال: ما كنت لأدعو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد، يعني وإن كان أبا بكر وعمر. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن التمتع أفضل، على أن التمتع أفضل، أو على أن القران أفضل، لأن علي رضي الله عنه أحرم بهما، يعني أحرم بالعمرة والحج قارنا. لكن أجاب الشارح بأن هذا ليس بلازم، يعني قوله سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على أنه أفضل، وإنما أفضل لمن ساق الهدي، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين فضل التمتع لمن لم يسق الهدي، فقال إيه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة. فعرفنا من هذا أن الأنساك تتفاضل بحسب الأعمال التي تؤدى بها. نعم. يقول: في أيامنا هذه وجد أمر، وهو أن بنك التنمية الإسلامي ومشروع لحوم أو الإفادة من لحوم الأضاحي أخذت تتوكل عن الناس بأن تتولى ذبح الهدي عنهم، ولذلك هي تبيع هذه السندات التي فيها التوكيل والتي فيها دفع قيمة الهدي قبل الحج، وقد تكون بيع هذه السندات من المدينة، أو ربما يكون بيع السندات من بلدان الحجاج. فهل إذا دفع الإنسان قيمة الهدي ووكل البنك وأدى النسك هل يعتبر ممن ساق الهدي؟ الجواب: لا، لا يعتبر ممن ساق الهدي، لأن البنك إنما يشتري الهدي من منى ويذبحه في منى، فالهدي غير مسوق، وكون الشخص دفع المبلغ، دفع المبلغ لا يعني سوق الهدي، وإنما هو توكيل وتفويض من صاحب الهدي بأن يذبح له، كان كمن فوض من يشتري له الهدي في منى ويذبحه له في منى، ولا يلزم من ذلك أن يكون صاحبه سائقا للهدي، فلا يعيقه هذا الشراء من أن يتحلل ومن أن يأتي بالتمتع. واضح؟ قال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أحد. قال: الحديث رواه البخاري والنسائي. قال: وعن الصبي ابن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت، قال: فأهللت بالحج والعمرة، وظاهر قوله هذا أنه كان قارنا. قال: فسمعني زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة، أي وكانا مرافقين له، وأنا أهل بهما، أي سمع الصبي بن معبد وهو يحرم بالقران ويلبي بالقران، فقال أي فقال كل واحد منهما لهذا أي للصبي: أضل من بعير أهله، أي إن هذا الإنسان ضال، بل هو أضل من البعير، أي لأنه فعل أمرا مخالفا لما هو مشروع، أمرا مخالفا لما هو مشروع، وظنوا أن وجه المخالفة هي كونه أحرم قارنا، وفهموا أن الإنسان لا يسوغ له أن يحرم قارنا، وربما كان هذا مما فهمه الناس من نهي الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض الصحابة كعمر وعثمان عن المتعة، متعة الحج، أن الذي نهى عنه عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما إنما هو التمتع، وما فعله الصبي ابن معبد إنما هو إيه؟ قران. فالأمران مختلفان، فكيف يصفانه بأنه أضل من بعير أهله؟ وأجاب الشارح به عن هذا الإشكال، قال: لا إشكال. لماذا؟ قال: لأن العرب تسمي القران تمتعا، ووجه التسمية أن الإنسان يأتي بالنسكين في إيه؟ في سفر واحد، سواء كان على انفراد أو كان إيه؟ مجتمعين، فكله يوصف بأنه تمتع، ولذلك هم ألحق القران بالتمتع وأعطوه حكم التمتع حيث نهي عنه، فقالوا أو فقال لهذا أضل من إيه؟ من بعير أهله. قال: فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل، أي فصعب عليه هذا القول واشتد عليه الأمر وبقي في حيرة، صحيح ما قال عنه أو أن ما فعله هو الصحيح، لذلك كان هو في شدة وفي كرب وكان في حالة ضنك من أجل ما سمع من هؤلاء ومن أجل ما فعل، حيث لم يتبين له أي الرأيين أصوب. قال: فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الذاك، وهو يريد أن يسأله، فأخبرته أي بما فعلت وبما قال بأنه أحرم قارنا وبأن صاحبيه أنكر عليه ذلك الفعل. قال: فأقبل عليهما، أي فأقبل عمر رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه على زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة، فأقبل عليهما فلامهما، ومعنى لامهما أي عاتبهما أو اشتد عليهما في القول وألقى عليهما باللوم، حيث أفتيا في شيء لم يعرفا حكمه، وحيث أنكر على أمر هو مشروع. وهذا يدلنا على أن ما يروى عن عمر رضي الله عنه من النهي عن التمتع لعله يعني يحمل على حالة خاصة، أو أنه يحمل على من استطاع أن يأتي بالعمرة من بلده وبالحج من بلده، أما من لم يستطع ذلك فله أن يأتي بالعمرة والحج في سفر واحد سواء كان قارنا أو كان مفردا. أو لعل عمر رضي الله عنه فرق بين القران وبين التمتع، فأجاز ورخص وأباح القران، وإنما نهى عن المتعة دون القران. نعم. لا أضل، هذا أفعل تفضيل، يعني هو أكثر ضلالا من البعير، مع أن البعير لا يوصف بالضلال. إيش بقى؟ لا يعني هو يقول إنه البعير من شأنه أن يكون ضالا لأنه ما عنده عقل، وهذا فعل شيئا يدل على أنه أكثر ضلالا من البعير، ليس لضلال أهله، أضل من بعير أهله. لحين إذا قارنت أنت بين البعير وبين أهله، البعير يكون أعقل من الأهل ولا الأهل يكون أعقل من البعير؟ ها؟ من شأنه ما دام حيوان فهو إيه؟ يوصف بالضلال. لكن أحيانا إذا فعل الإنسان شيئا كما قال الله تعالى إن هم كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل، هكذا هذا المراد. فقال فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي، أي وأقبل عمر رضي الله تعالى عنه على الصبي بن معبد، فقال هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي بشره وبين له أن ما فعله هو الحق، وأن ما فعله موافق للسنة، وأن ما أفتيا به يعني زيد وسلمان ليس صوابا. هديت لسنتي، يعني وفقت للعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ الظاهر أن الثلاثة تابعين. قال رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذين الحديثين بقوله قال الحديث أخرجه. ما المراد بالحديث هنا؟ ها؟ يعني إذن المراد به الحديث الثاني. قال الحديث أخرج نحوه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري. وقد عرفنا هذا الاصطلاح للإمام الشوكاني، أي أن الحديث صالح للاحتجاج، أو أن الحديث صالح لأن الإمام أبا داود رحمه الله لما بين ووصف كتابه لأهل مكة في رسالته قال فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، وما كان فيه من ضعف شديد بيّته، وما سكت عنه فهو إيه؟ صالح. وأن الإمام المنذري رحمه الله لما شرح أو اختصر كتاب أبي داود سار على نهجه، فإن كان الحديث فيه ضعف يبينه، وإن سكت عنه فكأنه يوافق أبا داود في إيه؟ في صلاحيته. قال: ورجال إسناده رجال الصحيح. قال: ويحتمل أن يكون عطفا قول رجال الصحيح قوله وأن يجمع بينهما. قال: يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع والقران معا، نهى عن التمتع، هذا فهمناه بصريح العبارة وهي قوله ينهى عن المتعة. وأن يجمع بينهما كناية عن الايه؟ عن القران، فيكون او تكون الجملة الثانية معطوفة على الايه؟ على الجملة الاولى. ولهذا قال: يحتمل ان تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع والقران معا، ويحتمل ان تكون او ان يكون عطفا تفسيريا، يعني جملة وان يجمع بينهما هو تفسير للمتعة. وعلى هذا وأن يكون عطفا تفسيريا، وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا، فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج، وهذا الذي يسمى بالتمتع. وقد زاد مسلم يعني في صحيحه أن عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن هنا في إشكال عندنا، قال في الحديث إنه أخرجه من البخاري ألا لا، هكذا قال في الحديث الأول رواه البخاري والنسائي، ثم يقول هنا وزاد مسلم، ظاهره أن مسلما أخرج أيضا الحديث، فلعله أخرج مسلم جزءا من الحديث وليس كل الحديث، ولذلك ما تجرأ المؤلف أن يقول إن مسلما أخرجه، فيكون مسلم أخرج طرفا أو جزءا، وهو الذي ذكره الشارح، وحيث لم يتفق البخاري ومسلم على اللفظ لذلك قصر إخراجه على البخاري دون مسلم. ها؟ ما فهمت سؤالك. لا، هو يقول زاد مسلم، قال: وقد زاد مسلم أن عثمان رضي الله عنه قال لعلي: دعنا عنك. وهذا الذي يدل على أنه أن المسألة ليست إيه أو أن الحديث ليس واحدا، محل الزيادة هي محاورة عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ها؟ محل الزيادة هي محاورة عثمان وعلي، لأن عثمان كان يرى أن المتعة من أجل الخوف ولذلك نهى عنها، فقال علي: لا أدع السنة ولا وسأفعل كذا. قال له: دعنا عنك. ها؟ يعني كأنه يقول أنت لست يعني مندرجا في هذا الحكم، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لأنه ساق الهدي ولأن الناس كانوا خائفين، فكأنه يقول: أنا ما أقصدك بالنهي، وإنما أقصد غيرك ممن يستطيع أن يأتي بالعمرة وبالحج من بلده مستقلا، أما أنت فقد أديت المناسك من قبل ولذلك لا تندرج في هذا الايه؟ في هذا الحكم. قال: وقد زاد مسلم أن عثمان قال لعلي رضي الله تعالى عنهما: دعنا عنك. فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك، يعني لا بد أن أبين لك السنة، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وقد تقدم في أول الباب أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: أجل، ولكننا كنا خائفين. يعني لما قيل له: كيف تنهى عن المتعة والنبي قد شرعها وأذن بها؟ قال: نعم، النبي أذن بها لما كنا خائفين، لكننا الآن قد زال عنا الخوف. قوله عن الصبي: قال هو بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة بعدها تحتية. وقد جاء في بعض الكتب ضبط الراوي باسم الضبي أو الضبي بن معبد بالضاد المهملة بالضاد المعجمة. لذلك هنا نبه الشارح إلى أن اسمه الصبي تصغير صبي. قال في التقريب: صبي بالتصغير، ابن معبد التغلبي بالمثنات والمعجمة، فلا يقرأ الثعلبي، ها، وإنما هو التغلبي، وكسر اللام بالمثنات يعني التاء، والمعجمة يعني الغين، والكسر اللام التغلبي، فلا يقرأ الثعلبي. قال: ثقة مخضرم، وهذا يدل على أنه من التابعين، لأن المخضرم من التابعين. من هو أو من هو المخضرم؟ هو الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أسلم أو لم يسلم. فإن أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مخضرم، وإن لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مخضرم أو تابعي مخضرم، باعتبار أنه عاش زمن النبوة. لكن الفرق بينه وبين الصحابي أن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، وأما من لقي النبي وهو غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك فهذا يسمى مخضرم أيضا ولا يسمى صحابي. وكذلك من أسلم ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسمى مخضرم، لأن الردة أبطلت صحبته. قال: ثقة مخضرم نزل الكوفة، يعني سكن بها أو بقي وحل بها، من الثانية. وقد عرفنا أن هذا المصطلح وهو قوله من الثانية يريد به أنه ممن مات قبل المئة، ممن مات قبل المئة، قبل سنة 100 من الهجرة، وهو من التابعين ويعد من كبار التابعين. قوله: زيد بن صوخان قال بضم الصائد المهملة بعدها واو ساكنة ثم معجمة مخففة صوخان. قوله: فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل، يعني أنه ثقل عليه ما سمعه منهما من ذلك اللفظ الغليظ، حيث قال له إنه أضل من بعير أهله. قوله: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هو من أدلة القائلين بتفضيل القران، يعني إن القران أفضل من التمتع، وهذا الذي ذهب إليه الحنفية. لكن عرفنا أن الحكم ليس على إطلاقه، وإنما المراد إنه من أفضل الأنساك، وكونه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يكون أفضل من إيه؟ أفضل من سائر الأنساك، بل يفضل القران لمن ساق الهدي. قال: ولا يخفى أنه لا يصلح الاستدلال به على الأفضلية، لأنه لا خلاف في الثلاثة الأنواع، لا خلاف أن الثلاثة الأنواع ثابتة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، إما بالقول كقوله إيه لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أو بالفعل لأنه أحرم قارنا، ومجرد نسبة بعضها إلى السنة لا يدل على أنه أفضل من غيره مع كونها مشتركة في ذلك. ثم قال رحمه الله: قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: رواه أحمد. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله تعالى عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فحلوا. قلت لها: إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني قد سقت الهدي وقرنت. فقال لي: انحر من البدن 67 أو 66، وانسك لنفسك 33 أو 34، وامسك لي من كل بدنة منها بضعة، وامسك لي من كل بدنة منها بضعة. قال: رواه ابو داود. هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله ايضا في بيان التخيير في الانساك. اما حديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه فقد ذكر فيه نسك القران وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول وبالفعل. اما القول فبقوله: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، وأن هذا الحكم مشروع باق مستمر. وفي هذا رد على من قال إن التمتع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصة لأصحابه في ذلك العام، فرد عليه بأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، سواء أداها الإنسان قارنا أو أداها متمتعا. نعم. ها؟ ما اسمع؟ يقال 63. قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. وهذا استدلال بفعله عليه الصلاة والسلام، ولا شك إن جمهور العلماء على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قران، وأنه أدى النسك قارنا، ومن قال إنه أداه مفردا فهذا القول لم يلحظ فيه نية النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا أنه أتاه آت وقال له إيه قل عمرة في حجة أو عمرة في حجة، مما يدل على قرانه صلى الله عليه وسلم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما قدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، وذلك في السنة العاشرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في السنة التاسعة 3 من أصحابه إلى أهل اليمن حكاما وقضاة ومعلمين، فبعث معاذا وبعث أبا موسى وبعث علي رضي الله تعالى عنه، كل على جهة وطرف من اليمن بعد أن دخل اليمن في الإسلام. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج جاء أصحابه من اليمن، جاء أبو موسى وجاء علي رضي الله تعالى عنهم، أما معاذ فلم يأتي، لأن معاذا ما جاء من اليمن إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أبا موسى وعلي رضي الله تعالى عنهما فقدما. وقدم علي من اليمن وقد ساق معه بعض الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإبل التي ساقها علي من اليمن ليست له وإنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ مجموع ما ساقه عليه الصلاة والسلام وما سيق من جهة علي 100 ناقة. فعلي وأبو موسى رضي الله تعالى عنهما لما نويا النسك علق النية وفوض النية ونويا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد منهما قال أهللت بما أهل به رسول الله، وهذا من الأدلة على أن الإهلال يجوز فيه التخيير، لأن هؤلاء ما كانوا عالمين هل أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع أو بالقران أو بالإفراد، ولذلك علقوه بإهلاله. ويقول أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يهل معلقا إهلاله بشخص ما، خصوصا إذا كان هذا الشخص له ارتباط به في الحج فله ذلك. ورد أو أنكر بعض العلماء هذا الفعل، ولعلهم يعتبروه خاصا بعلي، وبعض أهل العلم عمم وهو الظاهر والله أعلم، خصوصا إذا كان الإنسان مرتبط بمجموعة من الناس لهم ظروف وأعمال وهو لا يدري بما هلوا، فإن علق حجه بإهلالهم فإن ذلك جائز. وهذا الفعل الذي ورد عن أبي موسى وعن علي رضي الله عنه إنما استنبط العلماء الجواز من إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما ولم ينكر عليهما. قال قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح. جاء أن علي رضي الله عنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فلما جاءه ودخل وجد زوجه فاطمة رضي الله تعالى عنها قد تحللت من إحرامها وقد لبست ثيابا صبيغا أي مصبوغة لا لم يعتد أن يلبسها النساء في الإحرام، وقد نضحت البيت بنضوح، وفي بعض الروايات أنها اكتحلت أي وضعت الكحلة، والكحل من الزينة التي لا يفعلها المحرم. فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه رأى فاطمة على تلك الحال سألها، قالت إن أبي أمرني بذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. جاء في بعض الروايات قال علي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا محرشا، يعني كيف تفعل هذا الأمر، وكأنها رضي الله عنها فعلت ذلك. ولما أنكر عليها قالت له إن النبي أمرني بذلك، فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام سائلا بما أهللت، فقال أهللت بما أهللت به، فشركه النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في هديه. ولما كان يوم العيد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده 63 ناقة، وأوكل علي رضي الله عنه بأن ينحر الباقي، وهذا هو محل إشراكه في الهدي. ثم أمره وقال له استأجروا لها جزارة ليصلخها ويقطعها ويوزعها، وأمره بأن يؤخذ من كل ناقة بضعة ووضعت في قدر وطبخت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من مرقها وأكل من لحمها. وهذا محل تشريكه صلى الله عليه وسلم لعلي في الهدي، ولذلك أصبح علي قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وسيمر بنا أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما قدم سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أهللت بما أهللت به، فقال له أسقت الهدي؟ قال لا، قال طف واسعى وتحلل، فأمره بأن يتحلل بعمرة. قال فطفت وسعيت ثم ذهبت إلى بعض نساء بني قيس فغسلت رأسي وحل أو حلق شعره رضي الله عنه أو قصر من شعره، والشاهد أنه تحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليا على القران لأنه أشركه في هديه، وأمر أبا موسى رضي الله عنه بأن يتحلل لأنه لم يسق الهدي، فدل ذلك على أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن إيه؟ لمن ساق. قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، والنضوح نوع من الطين، فقال ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فحلوا، أي وهي منهم، ولذلك حلت. قال فقلت لها أو قال قلت لها إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت، يعني في الإحرام، قال قلت أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإني يعني هنا الكلام فيه حذف وتقديره، أي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإني قد سقت الهدي وقرنت، أي فكن مثلي، و أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، فقال لي انحر من البدن 67 أو 66، هكذا جاء في هذه الرواية. لكن المشهور في الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى النحر، نحر 63 بحسب سنه صلى الله عليه وآله وسلم، وترك الباقي لعلي وهو 37 ناقة. قال وانسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة، يعني خذ والباقي وزع. وقد جاء في هذه الرواية مجمل، وجاء في روايات أخرى مفسرة أنه قال استأجروا لها جزارة ليسلخها وليقطعها وليوزعها، ولا تعطوا الجزارة منها أجرته فإننا نعطيه، هكذا جاء في الرواية. ولذلك استنبط الفقهاء وقالوا لا يجوز لصاحب الهدي أن يعطي الجزار مقابل الذبح جزءا من الايه من الهدي، وإنما يعطيه مالا، وإن أحب أن يتصدق عليه بجزء فلا بأس، لكن لا يكون هذا الجزء أجرته. قال وامسك لي من كل بدنة منها بضعة، والبضعة يعني القطعة. قال رواه أبو داود. يقول الإمام الشوكاني شارحا قال حديث سراقة في إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، وقد أخرج نحوه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث ابن عباس أو عن ابن عباس، فكأن رواية سراقة شاهد لرواية ابن عباس. وسيأتي في باب فسخ الحج. قال وحديث البراء أخرجه أيضا النسائي، لكن يقول في إسناده يونس ابن إسحاق، هكذا عندكم ابن إسحاق ولا ابن أبي إسحاق؟ ابن إسحاق السبيعي، وقد احتج به مسلم، وأخرج له جماعة. وقال الإمام أحمد حديثه فيه زيادة على حديث الناس، ولذلك الزيادة هذه اعتبر الشاذة. قال وقال البيهقي وكذا في هذه الرواية، أي فيها زيادة، وهي قوله وقرنت، لأن في هذه الرواية جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ فإني قد سقت الهدي وقرنت. فالفقهاء أنكروا على يونس ذكره هذه الإيه؟ الزيادة رضي الله تعالى عنه وإهلاله. وحديث جابر، ما هو حديث جابر؟ حديث جابر المشهور والذي يسميه العلماء بمنسك جابر، وصف فيه حجة الوداع منذ أن هيأ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للخروج من المدينة إلى أن عاد إلى المدينة. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأهل العلم، لكن سرده مسلم في كتابه سردا. قال وحديث جابر أصح سندا وأحسن سياقا، ولذلك تعتبر هذه اللفظة شاذة إن قلنا إن الراوي ثقة، أو تعتبر منكرة إذا كان الراوي إيه؟ ضعيفا. ومع حديث جابر حديث أنس، يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم علي رضي الله تعالى عنه وذكر إهلاله وليس فيه قرنت، فهذا دليل على أن هذه الرواية فيها شذوذ. قال وهو في الصحيحين، يعني وحديث أنس في الصحيحين. نعم. لكن خالف من هو أوثق منه، ولذلك تعتبر هذه شاذة. لكن لو لم تكن مخالفة فلا تكون إيه، بل تكون زيادة مقبولة. نعم، المقصود أحسن متن، أحسن سياقا في المتن. قال: وهو في الصحيحين، يعني حديث أنس. قوله دخلت العمرة في الحج قد تقدم أنه يدل على أفضلية القران لمصير العمرة جزءا من الحج أو كالجزئي، لكن قلنا إن هذا أيضا باعتبار. قوله صبيغا، قال فعيل هنا بمعنى مفعول أي مصبوغات. قوله وقد نضحت بفتح النون والضاد المعجمة والحاء المهملة. قوله بنضوح بفتح النون وضم الداء الضاد المعجمة بعد الواو حاء مهملة. قال وهي، يعني النضوح، ضرب من الطيب. فقوله فقالت، يقول ها هنا كلام محذوف تقديره: فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب. فقالت، يعني فاطمة رضي الله عنها، إلى آخر الكلام. قوله قد أمر أصحابه فحلوا، في رواية فوجد فاطمة ممن حلت. أحسنت، في رواية مسلم فوجد فاطمة ممن حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، يعني علي رضي الله عنه. قالت أمرني أبي بهذا، وهذا دليل على أن هذا من السنة وأن المتحلل له أن يفعل ذلك. قوله أو 66، هكذا في سنن أبي داود. يقول وكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 100، كما في صحيح مسلم. وفي لفظ لمسلم قال فنحر 63 بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ومعنى ما غبر يعني ما بقي. قال النووي والقرطبي ونقله القاضي عن جميع الرواة إن هذا هو الصواب. ولعل المراد بالقاضي هنا القاضي عياض. إن هذا هو الصواب لا ما وقع في رواية أبي داود، وهذا مما أنكر به على يونس ابن إسحاق السبيعي. قوله بضعة، قال بفتح الياء الباء الموحدة، وهي القطعة من اللحم. قال وفي صحيح مسلم ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل هو وعلي رضي الله تعالى عنه من لحمها وشرب من مرقها. قال واستدل بحديث سراقة والبراء، أو استدل بحديث سراقة والبراء رضي الله تعالى عنهما من قال إن حجه صلى الله عليه وآله وسلم كان قرانا، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال واستدل بحديث علي على صحة الإحرام معلقا، وعلى جواز الاشتراك في الهدي. قال وسيأتي الكلام على ذلك، أي كلام الفقهاء، لأن منهم من قال بهذا ومنهم من منع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.